يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله وجوه أهل السويس المشرقة، وزكى الله هذه النفوس الزكية الطيبة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الخير والدين، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت العامر على طاعته، وفي هذا البلد الحبيب إلى قلبي، أسأله جل وعلا كما جمعنا في الدنيا على الطاعة أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، قد يكون من اليسير جداً أن نقدم منهجاً نظرياً في التربية والأخلاق، ولكن هذا المنهج سيظل حبراً على الورق إن لم يتحول في حياة أصحابه إلى منهج خلقي عملي وواقع حياة. اسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات، فهي موضوعنا في هذا اللقاء. قد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في التربية والأخلاق، ولكن هذا المنهج سيظل حبرا على الورق ما لم يتحول في حياة أصحابه إلى منهج عملي خلقي وواقع حياة. لقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام أمة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجا، فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، ذلك يوم نجح بأبي وأمي وقلبي وروحي في طباعة عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج التربوي الأخلاقي الذي أتحدث عنه، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يطبع هذا المنهج التربوي الأخلاقي على صفحات الأوراق ولا في أشرطة الكاسيت ولا في السيديهات، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى، بمداد من النور، فتحول هذا الجيل بهذا المنهج الرباني والنبوي إلى سادة وقادة للدول والأمم بعد أن كانوا قبل هذه التربية رعاة للإبل والغنم. هذه كلمات لا بد أن تحفر الآن في القلوب والعقول، لأننا نرى الآن أزمة خطيرة وهوة سحيقة بين الأقوال والأفعال، وهذه الهوة تبذر بذور النفاق في القلوب، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا المنهج الرباني والنبوي لم ينزله الرب العلي ولم يشرعه الحبيب النبي ليظل حديث الأوراق أو حديث الأدراج، بل لقد شاء ربنا جل وعلا أن يبين للبشرية عامة وللأمة خاصة أن منهجه التربوي الرباني والنبوي منهج قابل للتطبيق في دنيا البشر، منهج قابل للتطبيق العملي في حياة الخلق، فليس منهجا ملائكيا لا يمكن أن تطبقه إلا ملائكة الرب العلي الذين فطروا وجبلوا على الطاعة لما شاء ربنا ذلك ولا راد لمشيئته، بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليحول الأسوة الطيبة والقدوة الحسنة والمثل الأعلى في دنيا العالمين، ليحول هذا المنهج الرباني والنبوي في دنيا الناس إلى منهج عملي خلقي وإلى واقع حياة. قال الرب العلي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليؤصل هذا المنهج الرباني والنبوي تأصيلا قوليا وقلبيا وعمليا وخلقيا، فرأى الناس الأعداء قبل المؤمنين والأتباع، رأى الناس هذا المنهج الرباني والنبوي يتألق في دنياهم وأمام أعينهم وبين أيديهم، رأوا المنهج يتألق سمو وعظمة وروعة وجلالا ورحمة وبرا ووفاء وتواضعا وحكمة ورفقا ولينا وإخلاصا وعملا وإبداعا وصبرا وشكرا إلى غير ذلك من هذه الأخلاق التي جمعتها أم المؤمنين الحصان الرسان الطاهرة بنت الطاهر الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، جمعتها ببلاغتها المعهودة في كلمات قليلة معدودة حين سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. كلمة نسمعها كثيرا، وحروف نحفظها جميعا، لكن هل تحولت هذه الكلمات في حياة أتباع النبي الذي كان خلقه القرآن، هل تحولت في دنيانا وواقعنا إلى منهج عملي خلقي وإلى واقع حياة؟ هل تخلقنا فعلا بأخلاق من كان خلقه القرآن؟ الدنيا لن تحكم على أخلاق من كان خلقه القرآن بهذا التنظير الذي أنظر به الآن وهو حق، لكن لن تحكم البشرية على نبينا وعلى ديننا إلا من خلال واقعنا وعملنا وأخلاقنا وسلوكنا. إلا إذا قدمنا هذا الخلق النبوي بصورة عملية إلى الآخرين، فالتنظير السالب والثقافة الذهنية الباهتة علينا وليست لنا في الدنيا والآخرة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ روى البخاري ومسلم من حديث أسامة رضي الله عنه وعن أبيه قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أي أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. أسأل الله أن يرزقني وإياكم جميعا الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وأتى بهذا المنهج لأمة دستورها القرآن، وحول هو وأصحابه هذا المنهج في حياة الصحابة إلى واقع عملي وإلى واقع سلوكي أخلاقي وإلى منهج حياة. فسيرة النبي العاطرة، انتبه معي أيها اللبيب، لأنه يطعن الآن في أصولنا وثوابتنا وأركاننا، وأنا أقول لا ينبغي أن نجعل من غيرنا مشجبا لنعلق عليه الأخطاء والتقصير، وإنما يجب أن ينظر كل مسلم يخشى الوقوف بين يدي الله جل وعلا في تقصيره هو في حق دينه وفي حق ربه وفي حق نبيه صلى الله عليه وسلم. سيرة النبي العاطرة وأخلاق النبي الطاهرة محراب مهيب، من وقف فيه استلهم الدروس والعظات والعبر، ونهر عذب فرات من نزل فيه استخرج اللآلئ والجواهر والدرر، وبستان يانع ماتع من طاف فيه جمع الرحيق والزهر والثمر. ولم لا؟ وربنا جل علاه هو القائل في حق سيدنا رسول الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرؤوف والرحيم اسمان من أسماء الله جل وعلا، فما جمع الله لبشر قط اسمين من أسمائه الحسنى إلا لنبينا المصطفى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. بل أنا أزيد وأقول: والله لقد بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة لا للمؤمنين فحسب بل للعالمين. قال جل جلاله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولا زالت صفحات السيرة مفتوحة، ولا زالت صفحات التاريخ مشرقة تتألق بخلق النبي الرحمة المهداة والنعمة المسداة. وأنا أطالب المنصفين العقلاء على وجه الأرض من غير المسلمين أن يجردوا أنفسهم وأن يطالعوا من جديد سيرة الرحمة المهداة وأخلاق النعمة المسداة، ليعلموا علم اليقين أن الله رب العالمين ما بعث محمدا للعرب فحسب ولا للمؤمنين فحسب، بل بعثه رحمة لجميع العالمين. واسمحوا لي أن أستهل قراءة هذه الصفحة عن قصد وعن عمد برحمة الرحمة المهداة بغير المسلمين، بأعدائه. هذا أمر قد لا يتصوره عقل، لا تتصوره عقول كثير من البشر الآن. تقول تبدأ قراءة هذه الصفحة عن قصد وعن عمد برحمته ورفقه ولينه وأدبه وتواضعه مع غير المسلمين، مع أعدائه، ورؤية الدم تثير الدم وتحرك الحقد والقسوة والانتقام في القلوب. اسمع ماذا قال ربك وماذا قال نبيك، وارفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء لأنك من أتباع سيد النبيين. ومما زادني فخرا وتيها وجئت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. يا للشرف. نعم مسلمون لا نخجل ولن نخجل قط من إسلامنا ولا من قرآننا ولا من شرف الانتساب لحبيبنا ونبينا، بل نعلن ذلك بكل فخار واعتزاز. قال ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبار والفاجر. خلي بالك من الكلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبار والفاجر، فمن آمن به تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن كفر به صرفت عنه العقوبة في الدنيا وأجلت إلى الآخرة، مصداقا لقول الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. صرف الله العذاب عن أهل الأرض لوجود النبي الرحمة في الأرض، فرسول الله وجوده رحمة للمؤمن وللكافر، لأن الله صرف العقوبة في الدنيا عن الكافرين الذين كفروا به عليه الصلاة والسلام وأجل عقوبتهم للآخرة. لذا ثبت في صحيح مسلم حديث قد يسمعه كثير من إخواننا معي الآن وعبر شاشة الرحمة المباركة بعد ذلك، ربما يسمعه الكثيرون لأول مرة مع أنه في أعلى درجات الصحة. في صحيح مسلم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعوا الله على المشركين، ادعوا الله على المشركين، فقال بأبي وأمي إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. يا رسول الله هؤلاء هم المشركون، هؤلاء الكافرون، هؤلاء الذين آذوك وطردوك ووضعوا التراب على رأسك وخلقوك حتى كادت أنفاسك أن تخرج، ووضعوا النجاسة على ظهرك وأنت ساجد بين يدي ربك، هؤلاء الذين آذوا أصحابك واضطهدوهم، هؤلاء الذين طردوهم من بيوتهم ودورهم وأحب بلاد الله إلى الله ثم إليك. اسمع، روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ وما أدراك ما أحد؟ أحد شج فيه وجه النبي محمد، وكسرت فيه رباعيته، ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه المباركتين الشريفتين، وانتشر خبر موته في الميدان حتى ألقى بعض الصحابة السلاح واستسلموا للموت. هذا أحد. يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، عبارة فيها من المرارة ما فيها، بلغتنا يا ما شفت، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يوم الطائف، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، وهو من أشراف أهل الطائف، فلما لم يجبني إلى ما أردت، اسمع، عدت وأنا مهموم على وجهي بأبي وأمي وقلبي وروحي، عدت وأنا مهموم على وجهي، ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وقرن الثعالب قرية تبعد عن الطائف حوالي 5 كيلو. عاوزك تتصور الهم الذي ملأ قلب حبيبك حتى أنه لم يستفق من شدة الهم إلا بعد 5 كيلو يمشيها على قدميه الداميتين المتعبتين، بعدما فعل به أهل الطائف أسوأ ما يفعله الإنسان بأخيه في الإنسانية، بغض النظر عن العقيدة والدين. فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا جبريل ينادي علي: السلام عليك يا رسول الله، لقد سمع الله قول قومك لك وما ردوا به عليه، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال: فناداني ملك الجبال وقال: السلام عليك يا محمد، إن الله بعثني لك لتأمرني بما شئت، مرني لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان كبيران عظيمان، يقال للأول الأحمر ويقال للثاني أبو قبيس، مرني لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. ماذا قال الرحمة المهداة؟ بأبي وأمي وقلبي وروحي، دماؤه تنزف، دماؤه لا زالت تنزف، ورؤية الدم تثير الدم. لو رأيت دمائي على يد عدوي ثار دمي، وتحرك الحقد والانتقام في قلبي للثأر. رؤية الدم تثير الدم وتحرك القلوب للقسوة والغلظة والانتقام. لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين، هيا هيا يا رسول الله، أرحنا من هؤلاء المشركين، هيا يا رسول الله، مر ملك الجبال ليحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الصلدة وتلك الجماجم العنيدة، لتسيل بحور من الدماء لا من الماء، لا ليراها أهل الطائف بالطائف، بل ليراها أهل مكة بمكة، ليتعلم الكل الأدب معك يا حبيب الله، مر ملك الجبال. لا، هذا لضعاف النفوس من أمثالي، هذا لضعاف الإيمان من أمثالي، هذا للدعاة الذين يظنون أن لهم حقا على الله وأن لهم حقا على الخلق. لماذا لا تنصرنا يا ربنا؟ لماذا لا تمكن لنا ديننا؟ لماذا لا تنتقم من أعدائنا؟ إلى آخر هذه الكلمات التي نرددها الآن بجرأة على الله، وكأننا صرنا أغير على دين الله من الملك، وصرنا أغير على المستضعفين من الرحمن الرحيم جل وعلا. ليس لي فضل على أحد، وليس لك فضل على أحد، لا على الدعوة ولا على المدعوين، إنما الفضل ابتداء وانتهاء لرب العالمين. فما عليك إلا أن تؤدي الأمانة، وأن تبلغ الرسالة بأمانة وبأدب جم وتواضع جم وحكمة بالغة ورحمة متناهية، وتأدب مع الله ودع النتائج إلى الله. فليس أحد أغير على الدين من الله، وليس أحد أرحم بالمستضعفين من الرحيم الرحمن جل وعلا. أسألكم بالله أن نعي هذا الدرس. هيا يا رسول الله، ملك الجبال ينتظر الأرض، مر. رسول الله ما انتقم لنفسه أبدا، وما خرج من مكة إلى الطائف لينتقم، بل خرج، اسمع مني بالله هذه الكلمات، اسمع، خرج وهو يحمل في قلبه ربيعا يتنفس الحياة، خرج وهو يحمل في قلبه ربيعا يتنفس الحياة، خرج وهو يحمل في قلبه أملا يتجدد كل ساعة على الرغم من شدة عداوة الأعداء وضراوة المشركين. فرد عليه صاحب القلب الكبير وصاحب الصدر الذي يسع أخطاء المخطئين وجهل الجاهلين، رد عليه بقوله: لا يا ملك الجبال، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل وعلا، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، ووالله الذي لا إله غيره لقد خرج من أصلاب أهل الطائف من يعبد الله جل وعلا ولا يشرك به شيئا، وكانوا بعد سنوات قليلة جدا لا تساوي في حساب الزمن شيئا، كانوا قادة وجندا لنصرة دين الله ولنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ها هو الرحمة المهداة، ها هو النعمة المسداة لأبي وأمي وروحي. وكلكم يعلم ماذا صنع مع أهل مكة يوم أن دخل مكة فاتحا معززا مكرما منتصرا بنصر الله له. درس لا أريد أن أطيل فيه، ولو أردتم أن أمكث الجمعة كاملة في ذكر بعض النماذج الأخرى التي تبين رحمته ورفقه ولينة بغير المسلمين، والله لا أقول لاحتجت إلى هذا اللقاء فحسب، بل والله لاحتجت إلى لقاءات أخرى. وبين أيديكم سيرة النبي العاطرة، وبين أيديكم أخلاق النبي الطاهرة، ما عليكم إلا أن ترجعوا مرة أخرى، لا لمجرد القراءة والثقافة الذهنية الباردة الباهتة، بل لنتعلم ولنحول هذه الأخلاق النبوية في حياتنا إلى واقع عملي وإلى واقع أخلاقي وإلى منهج حياة. أنا أعجب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدخل المسجد النبوي يوما ليرى عدوا من أكابر أعدائه مربوطا ومقيدا في عمود من أعمدة المسجد النبوي. الله أكبر، من هذا؟ من هذا العدو اللدود المقيد في عمود من أعمدة المسجد؟ إنه رجل لطالما هجا رسول الله، لطالما أعلن العداء على الدين، لطالما أعلن العداء على الموحدين، وهو الآن بين يدي رسول رب العالمين. أتى به الصحابة مقيدا، من هو؟ إنه سيد أهل اليمامة، إنه ثمامة بن أثال، سيد بني حنيفة، سيد أهل اليمامة، كان عدوا شرسا، عدوا لدودا للدين وللنبي عليه الصلاة والسلام، وها هو الآن مقيد. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فأتت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه في سارية من سوار المسجد أي في عمود، ودخل النبي المسجد فوجد ثمامة مربوطا مقيدا، فاقترب منه صاحب الخلق الكبير الكريم وقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ ها أنت الآن بين يدي، لو أمرت الصحابة لقطعوا رأسك، وأنت عدو تستحق ذلك، لن نقطع رأسك بالظلم ولا بالبهتان بل بالحق والعدل، فلطالما رفعت عقيرتك، ولطالما نلت منا، ولطالما آذيتنا وأسأت لنا، ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال له ثمامة: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم. الله، ده تهديد، ده الرجل بيهدد النبي، ده بيهدده عليه الصلاة والسلام، بقول له خلي بالك إن قتلتني أوعى تتصور أن دمي سيضيع هدرا، أوعى تتصور أن دمي سيضيع هدرا، بل ورائي قبيلة وورائي رجال سيأخذون بثأري وسيطلبون دمي. إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني إن أنعمت إلي وأطلقتني لن أنسى لك هذا الجميل ما حييت، وسأظل شاكرا لك صنيعك. وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل، تعطى من المال ما شئت. كلام واضح وحجة بليغة، حجة بليغة دامغة. فتركه صلى الله عليه وسلم، لكن انظر إلى حكمة رسول الله وأدبه. هل أمر النبي بطرد ثمامة من المسجد لأنه مشرك نجس؟ لا، بل أبقاه في المسجد 3 أيام كاملة، وهذا دليل على أن نجاسة المشركين في قوله تعالى إنما المشركون نجس، المراد بالنجاسة نجاسة العقيدة. فأبقاه النبي في المسجد لماذا؟ ليسمع القرآن غضا طريا من فم رسول الله، ليرى النبي بين أصحابه كيف يربيهم وكيف يتتلمذون على يديه. أراد النبي أن يبقى ثمامة في المدرسة المحمدية ليرى ويسمع، وبالفعل رأى وسمع. ماذا رأى وماذا سمع؟ تمضي الأيام والرسول يدخل عليه كل يوم: ماذا عندك يا ثمامة؟ عندي ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد من المال فسل، تعطى من المال ما شئت. فيتركه ويدخل عليه في اليوم الثالث: ماذا عندك يا ثمامة؟ عندي ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل، تعطى من المال ما شئت. فقال الرحمة المهداة: أطلقوا ثمامة، فكوا قيده، ردوه معززا مكرما إلى قومه، لا نريد منه دما، ولا نريد منه شكورا، ولا نريد منه مالا، لا نريد أي شيء. يا للعجب، بالله عليكم، هل يستطيع أحد في الخلق أن يفعل مثل ما فعل سيد الخلق؟ لا ورب الكعبة. أطلقوا ثمامة. فانطلق الرجل إلى بئر قريب في حائط أي في بستان قريب من المسجد النبوي فاغتسل. الله، ده تعلم، تفقه، عرف أن الدخول للإسلام يجب له غسل، فتعلم. ألم أقل تركه في المدرسة المحمدية ليتعلم؟ اغتسل ثم عاد باختيار وحب مفرط إلى المسجد النبوي ليقف بين يدي الحبيب النبي بوجه مشرق متغير متهلل بنور الإيمان والتوحيد، ليقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. ثم قال ثمامة: يا رسول الله، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك الآن أحب الدين كله إلي. والله ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. فبشره رسول الله، يقول الحافظ بن حجر، فبشره بالجنة أو بخيري الدنيا والآخرة أو بمغفرة جميع الذنوب. ثم قال له ثمامة: لقد أخذتني خيلك يا رسول الله وأنا أريد العمرة، في طريقه إلى العمرة وهو على الشرك، فلماذا تأمرني؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم عمرته وأن يكمل عمرته. فلما دخل مكة ورآه المشركون قالوا: أصبت يا ثمامة؟ قال: كلا، بل أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وظف ثمامة دينه ومكانته، وظف مكانته لخدمة دينه، ووظف وجاهته لخدمة إسلامه، وعبر تعبيرا عمليا عن حقيقة انتمائه للدين. فقال لهم: والله لا تصلكم بعد اليوم حبة حنطة، أي حبة قمح، حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فوظف وجاهته وكرسيه ومكانته وماله ووجوده بين عشيرته وقبيلته وقومه، وظف كل هذا لخدمة دين الله. فهل ستتعلم الدرس يا حبيبي في الله وتوظف كرسيك وعقلك وقلمك ومالك وزوجتك وبناتك وأولادك وفكرك وجاهك ووجاهتك لدين الله سبحانه وتعالى؟ أيها الأحبة، انظروا كيف حول رفق النبي البغض في قلب ثمامة إلى حب فياض. بالله لا تنسوا هذه العبارة أخي، اسمع مني هذا، أقسم بالله لن تستطيع أن تمتلك قلب ولدك، أقول قلب ولدك، قلب ابنك في بيتك الذي تغذيه وتربيه وتنفق عليه، والله لن تستطيع أن تحول قلب ولدك وتملكه بالحب لك بالإنفاق، وإنما بالحب منك والرفق واللين، فضلا عن قلب زوجتك. لا تتصور أنك ستملك قلب زوجتك بالنفقة، والله لو أنفقت عليها كل يوم عشرات الآلاف لن تملك قلبها أبدا، إلا بالحب، إلا بالرفق، إلا بالأدب، إلا بالحكمة، إلا باللين، إلا بالكلمة الجميلة. حبيبي، لن تملك قلب ولدك الذي أنت والده، الذي تتعب الليل والنهار ليعيش عيشة كريمة، ربما لو سمع ولدك بوجودك في البيت دخل إلى حجرته لا يريد أن يراك، مع أنك تنفق عليه الليل والنهار. وهناك ابن آخر إذا سمع صوت أبيه تكفأ على الأرض مع إخوانه، يريد كل واحد منهم أن يحتضن والده قبل أخيه. بماذا؟ بالحب، بالأدب، بالرفق، باللين، هذا مع أولادك في البيت. فكيف تتوهم أنك تستطيع أن تحول قلوب الآخرين من دينك أو حتى من غير دينك؟ بالعنف أو بالقسوة أو بالغلظة أو بالفظاظة أو بالشدة أو بالعنترية الجوفاء، لن نملك إطلاقا أن نحول القلوب، أي قلوب، إلا بالحب والرحمة والرفق واللين. قال سيد المرسلين: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وقال أيضا، والحديث في صحيح مسلم كذلك من حديث عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقال كما في الصحيحين من حديث عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. هذا مع العنف، ورب الكعبة يهدم ولا يبني، ورب الكعبة الشدة تفسد ولا تصلح، ولو كنت في بيتك ومع ولدك، فكيف مع الآخرين؟ أنا لا أقول هذا التأصيل النبوي من القرآن والسنة لمجرد أن نستمتع استمتاعا ذهنيا، كلا كلا ورب الكعبة، بل لنحول هذه الأخلاق في بيوتنا ومصالحنا ووظائفنا وشوارعنا وبيوتنا ومتاجرنا ومزارعنا ومعاملاتنا مع بعضنا ومع غيرنا لواقع عملي وإلى منهج حياة. فأنا أقولها بأعلى صوتي: نريد انقلابا، نريد انقلابا، لكن لا نريد انقلابا دمويا، ولا نريد انقلابا ثوريا، ولا نريد انقلابا عسكريا، وإنما نريد انقلابا قلبيا، نريد انقلابا للقلوب. ولن نتمكن من انقلاب القلوب من البدعة إلى السنة، ومن الشر إلى الخير، ومن الفجور إلى التقوى، ومن الضلال إلى الهدى، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الشرك إلى الإيمان، ومن الكفر إلى التوحيد، ومن العنف إلى الرفق، إلا بالرفق، إلا باللين، إلا بالحب، إلا بالحكمة، إلا بالرحمة، إلا بالتواضع. هذا المنهج ليس اجتهادا مني أنا، إنما هو منهج القرآن والسنة. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزم فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. لا أريد أن أطيل النفس في هذا المحور، فالحديث فيه طويل جليل، طويل جليل. حتى العصاة من أمثالي، حتى المذنبين من أمثالي، لم يقنطهم رسول الله أبدا، بل كان رحيما بهم. نعم، بل كان رحيما بهم. فليتعلم أولادنا وشبابنا، كان رسول الله رحيما بالعصاة، رحيما بالمذنبين، رفيقا بهم. والله ما أغلق باب رحمة الله في وجوههم قط، بل قال كلمات تحرك القلوب بالتوبة إلى علام الغيوب. إخواني، هل تتوقعون أن يأتي رسول الله شاب، شاب تجري الشهوة في عروقه وتجري الغريزة في دمائه، هل تتصور أو تتوقع أن يأتي الآن شاب من شبابنا لرجل طالب علم مثل أو لشيخ من شيوخنا ليقول له: يا شيخ فلان؟ يقول له: نعم يا ولدي. يقول له: أنا عاوزك تأذن لي في الزنا. أذن لي في الزنا. أسألكم بالله، لو تقدم شاب من شبابنا الآن إلي بين مجموعة من إخواني من حولي وقال: يا شيخ أنا جاي أستأذنك في الزنا، أنا حقول له إيه؟ ماذا سيكون ردي أنا شخصيا؟ هقول له: أنت إنسان ما عندكش ذوق، وما عندكش دين، وما عندكش خلق، وأنت ما تربيتش. وسأكيل له يعني فاصلا من الردح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما يتطوع بعض إخواني معي لتطاله لكمة تفقأ إحدى عينيه، لن يسلم لا من القول ولا من الفعل. والله لا أبالغ، والله لا أبالغ. هذا الرجل، هذا الشاب مثله جاء للنبي محمد يستأذنه في إيه؟ في الجهاد، في طلب العلم، في الإحسان إلى والديه، في الإحسان إلى الفقراء المساكين، لا، في الزنا، في الزنا. والحديث رواه الإمام أحمد والطبراني بسند جيد. فلما سمع الصحابة الشاب يستأذن رسول الله في الزنا، قال صحابته: ما ما يعني أنت بتقول إيه؟ أنت ما أنتش عارف بتتكلم مع مين؟ ما ما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه، يعني اقترب يا ولدي، تعال يا ابني قرب مني شوي، قرب مني. ما قالش اطردوه أبدا، ما قالش اضربوه أبدا، ما قالش علموا الولد ده الأدب أبدا، ما قالش شلوه ارموه بره المسجد أبدا. قرب يا ابني، اقترب، أدنه أي اقترب مني. فاقترب الشاب من الرحمة المهداة، فقال له الحبيب: أشرف معلم وأأدب مؤدب، قال له: أتحبه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه، يعني الزنا، لأمهاتهم، أتحبه لابنتك، لأختك، لابنتك، لعمتك، لخالتك؟ والشاب عمله: لا والله، جعلني الله فداك رسول الله. والرسول يقول وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم وأخواتهم وعماتهم وخالاتهم. ومع كل ذلك يمد الحبيب يده الشريفة الطاهرة ليضعها على صدر هذا الشاب ويدعو الله له ويقول اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فيرجع الشاب ولا يوجد شيء على وجه الأرض أبغض إليه من الزنا. هذا هو منهج التربية، هذا هو منهج التربية. هذا الكلام أيها الأفاضل ليس للتنظير، كررتها مرارا، ليس للتنظير، يعني مش لمجرد أنني بقول كلام نظري عشان نخرج يا كان يا مكان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كأننا نستمع إلى قصة عنترة بن شداد أو إلى قصة أبي زيد الهلالي. لا، أنت أمام منهج رباني ونبوي يجب عليك كمسلم أن تحوله في حياتك إلى واقع عملي خلقي وإلى منهج حياة. كلكم يعرف قصة ماعز الذي جاء زانيا لرسول الله ليقول طهرني يا رسول الله، ماذا قال له النبي؟ قال امسكوه، قيدوه، اضربوه، اذبحوه، اقتلوه، ابدا. وانما قال ويحك ارجع ارجع. الرجل يقول طهرني يا رسول الله، والرسول يقول ويحك ارجع استغفر الله وتب اليه. وياتي ماعز مره ثانيه طهرني يا رسول الله، والنبي يقول ويحك ارجع استغفر الله وتب اليه. ويرجع ماعز مره ثالثه يا رسول الله طهرني، والنبي يقول ويحك ارجع استغفر الله وتب اليه. وفي المره الرابعه يا رسول الله طهرني، قل له مما اطهره؟ قال قد زنى، اخبره بانه زنى. فقال مع كل ذلك والاعتراف سيد الادله، الرجل يعترف بانه قد زنى، ومع ذلك يقول النبي لاصحابه ابيه جنون؟ قالوا لا. قال اشرب خمرا فلعبت الخمر براسه؟ فقام احد الصحابه فاستنكهه، يعني شم رائحه فمه، قالوا لا، فامر به فرجم. ومع كل ذلك يرجع النبي بعد يومين أو ثلاثة ليقول لأصحابه استغفروا لأخيكم ماعز بن مالك. قالوا غفر الله لماعز بن مالك. فقال بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أهل الأرض لوسعتهم. هذا الزاني أنا عبد وأنت عبد، لست ملكا مقربا ولست نبيا مرسلا. أريد من شبابنا ومشايخنا وطلبة العلم من الدعاء أن يعلموا أننا نتعامل مع نفوس بشرية فيها الفجور والتقوى، فيها الإقبال والإحجام، فيها الحلال والحرام، فيها الخير والشر، فيها البر والفجور، فيها الطاعة والمعصية. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. نحن يا أحبابي لا نتعامل مع ملائكة بررة ولا مع شياطين مردة ولا مع أحجار صلدة، إنما نتعامل مع نفوس بشرية. لابد أن نكون على بصيرة بمفاتيح تلك النفوس لنتغلغل إلى أعماقها. حتى إذا ما نظرت إلى أخ من إخوانك العصاة من أمثالي أنا ورب الكعبة، من المذنبين من أمثالي أنا ورب الكعبة، فلتقترب مني برحمة، فلتقترب مني بشفقة، فلتقترب مني برفق ولين، وبين لي الحق بدليله بحق وأدب. لا تخاطبني بلسان المستعلي، أنا الطائع وأنت المذنب، أنا التقي وأنت الشقي، أنا العالم وأنت الجاهل. لا يا أخي، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. انظر إلى العصاة نظرة إشفاق. لا أقول أحب المعصية، حاشا وكلا، نبغض المعاصي ونكره المعاصي، وإن كنا سويا في البضاعة مع أهل المعاصي، كما قال إمام كبير من أئمتنا وهو الإمام الشافعي: أحب الطائعين ولست منهم. هذا هو التواضع والانكسار لله. ينبغي أن نتخلص من نظرة الاستعلاء ونظرة الكبر على خلق الله وعباد الله. إن نظرت إلى أخ من إخوانك على معصية فأول نعمة يجب أن تشكر الله عليها هي أن حفظك الله جل وعلا من الوقوع في ذات المعصية. فالفضل ابتداء وانتهاء لله، ليس لي وليس لك. تعلم أنك ما أتيت إلى هذا البيت وجلست من ساعات طويلة لتسمع مني عن الله ورسوله إلا بفضل الله عليك، فغيرك في هذه الساعات كان يجلس على مقهى أو أمام الإنترنت أو في معصية من المعاصي ولم يصلي الجمعة أصلا. فاعلم أن ما أنت فيه إنما محض فضل الله عليك، فاسجد لربك شكرا وسل الله أن يثبتك على طاعته حتى تلقاه. فالفضل ابتداء وانتهاء لله. إن نظرت إلى العاصي هذه النظرة ستنظر إليه نظرة وجل ونظرة إشفاق، نظرة وجل على نفسك أن تزل في ذات المعصية التي رأيت فيها أخاك، وأن تشفق عليه فتقدم له النصح برحمة وحكمة وأدب ورفق ولين وتواضع. ولك في رسول الله الأسوة والمثل الأعلى والقدوة الطيبة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إخواني، ماذا تقولون في رجل لو سمعنا عنه كل يوم في مسجد حمزة، رجل فلان جار المسجد، ده رجل ما عنده السوق، كل يوم يدخلوه البيت قبل الفجر شارب الخمر. منا من سأل عنه، ومنا من سيسبه، ومنا 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 ومنا. والله لقد كان يؤتى برجل للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كثيرا ما كان يؤتى به للنبي ليقيم النبي عليه الحد من شرب الخمر. وفي يوم من الأيام وهم يقيمون الحد عليه سبه أحد الصحابة، فسمعه رسول الله قال: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، فوالله إني لا أعلم أنه يحب الله ورسوله. ممكن يزل، أنا ممكن أزل أضعف، وأنت ممكن تزل وتضعف. ولقد ذكر الله المتقين في القرآن وذكر من صفاتهم أنهم قد يقعون في الفاحشة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، هؤلاء من المتقين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، انظر إلى الفرق بين التقي والشقي، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أيها الأفاضل، حتى الحيوان رحم من محمد بن عبد الله، حتى لا يتغنى أحد في الشرق أو في الغرب بأنهم أول من أصل وأسس جمعيات الرفق بالحيوان. أقول لا، أول من أسس منهج الرفق بالحيوان خير إنسان، سيد ولد عدنان، محمد بن عبد الله الرحمة المهداة. اسمع ما رواه مسلم من حديث شداد بن أوس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يا إلهي، أي خلق! وليرح ذبيحته، ذبيحة ستذبح، كن رحيما بها، ذبيحة كن مشفقا عليها، كن رفيقا بها. رأى النبي رجلا وضع رجله على صحفة على عنق شاة ستذبح، وهو يشحذ سكينه والشاة تنظر إليه، فرأى النبي هذا المشهد فتألم وتأثر وقال: هلا قبل هذا هلا شحذت سكينك قبل أن تضع رجلك على عنق الشاة وهي تراك وأنت تشحذ السكين لتذبحها؟ أي رحمة يا ناس! فلتسمع الدنيا كلها، لقد أخبر عن بغي زانية من زواني بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب، وأخبر عن امرأة دخلت النار في قطة في هرة. أي رحمة بالحيوان! بل في الصحيحين من حديث أنس، مر أنس بن مالك على مجموعة من الصبيان أولاد بيلعبوا في الشارع، وجايبين دجاجة فرخة حاطينها وعمالين بيتعلموا عليها الرمي بالسهام أو بالنبال. ماذا قال أنس؟ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. أن تصبر يعني إيه؟ يعني أن تتخذ البهائم غرضا للرمي بالنبال والسهام. نهى رسول الله أن تصبر البهائم رحمة بالدجاج، بدجاجة ميتة أو حية، ورحمة بقطة، ورحمة بكلب، ورحمة بحيوان يذبح أحل الله ذبحه. ائتوني بكلمات من مفردات اللغة في دنيا الناس لنعبر بهذه المفردات عن رحمة سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم حتى الأطفال. ولكن نتعرف على شيء من رحمته بهم بعد جلسة الاستراحة. صلى الله وسلم بارك على الرحمة المهداة، وجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال أمر يثير الدهشة والعجب، ولا أريد أن أطيل. أنا أسألكم بالله عليكم، هل مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظات كانت أسعد عنده من لحظات وقوفه بين يدي ربه في الصلاة؟ والجواب لا، وجعلت قرة عينه في الصلاة. ومع ذلك يقول بأبي وأمي وروحي، والحديث في الصحيحين: إني، خلي بالك، إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، عاوز أطول في الصلاة، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، أخفف وأسرع في صلاتي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه عليه من بكاء. أي رحمة، أي رحمة يا أحبابي، إذا سمع بكاء صبي يخفف الصلاة وهو بين يدي الملك، يريد أن يخفف وقوفه بين يدي الملك من أجل بكاء صبي، أجل بكاء طفل، لأنه يعلم أن أمه قلبها يتأثر ويحزن على بكاء طفلها. ويرى الأقرع بن حابس رسول الله يقبل الحسن والحسين، فالأقرع بيقول له: ده أنا عندي 10 ما بستش ولا ولد منهم، إن لي 10 من الأولاد ما قبلت أحدهم قط. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: وما لي أن نزعت الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم. ورأى النبي الحسن يأخذ صدقة من تمر الصدقة، طفل صغير حسن، تمر الصدقة، مد يده على التمرة، فالنبي قال له: كخ كخ، ارمي بها ارمي بها، أما تعلم أننا لا نأكل الصدقة؟ ويرى النبي عمر ابن أبي سلمة وهو غلام صغير في حجر رسول الله تطيش يده في الصحفة في الإناء، إناء الطعام، عمال يأخذ من هنا ويأخذ من هنا ويأخذ من هنا، فالنبي بيعلمه، يقول له: يا غلام، يا سلام على الأدب، ما ضربش إيده وما لا، يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. جابر بن سمرة، والحديث في صحيح مسلم، صبي صغير، قل: صليت مع رسول الله الصلاة الأولى، وخرج النبي إلى أهله من المسجد النبوي، فاستقبله الولدان، الأولاد كلهم طلعوا يجروا على النبي، كله عاوز يسلم على النبي، فماذا فعل؟ قال جابر: فمد النبي صلى الله عليه وسلم يديه وظل يمسح على خدي أحدهم واحدا واحدا. تتخيلت معي المشهد ده؟ النبي مد يده كده على الصبي ويمسح خديه، والتاني يمسح خديه، وجابر بن سمرة صبي من بين هؤلاء الصبيان، مش نسيها أبدا، بيقول: فمسح النبي على خديه فوجدت ليديه بردا وريحا كأنما أخرجهما من جونة عطار. مش ناسي ريحة إيد النبي ولا برد إيد النبي. إنه الخلق، إنها التربية. لماذا لا نستقبل أولادنا في بيوت الله جل وعلا؟ لماذا نطرد صبياننا وأولادنا وننهر الصبيان حتى ولو أخطأوا؟ فلنصحح لهم الخطأ بأدب النبي وبخلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأفاضل، حتى المرأة، وهذا موضوع طويل لأنهم يتهمونه صلى الله عليه وسلم بأنه ظلم المرأة، والله ما كرمت المرأة في دين مثل ما كرمت في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن أقول فقط بأنه هو القائل بأبي وأمي وروحي: إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. ويكفي أن أذكر فقط بأنه في حجة الوداع على جبل عرفة يتكلم عن أركان الدين وأصوله لم ينسى أن يبين قيمة المرأة ومكانة المرأة، فقال في خطبته العصماء: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللت فروجهن بكلمة الله. حتى الفقراء واليتامى رحمهم صلى الله عليه وسلم، وهذا باب طويل جدا، أكتفي فقط بحديثه: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. اليتامى، وما أكثر اليتامى، وما أكثر الفقراء في ظل هذا الغلاء. فأين من يتخلق الآن بأخلاق رسول الله ويقدم لهؤلاء الفقراء واليتامى العطاء بسخاء؟ أين هؤلاء الأطهار؟ أعلم أنهم في الأمة كثر بإذن الله تبارك وتعالى. بل لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تسع الوقت لتخريج الأحاديث الآن، قال: أنا أول من يفتح باب الجنة. وربما لأنكم تسمعون الحديث في لأول مرة عند الكثيرين أخرجه، حديث رواه أبو يعلى بسند حسن، ومن باب الأمانة من أهل العلم من ضعف إسناده، والراجح أن إسناده حسن. قال: أنا أول من يفتح باب الجنة فأرى امرأة تبادرني. النبي يقول فيه امرأة بتسبقني، عاوزة تدخل معايا كتفها في كتفي، فأرى امرأة تبادرني فأقول لها: ويحك ويحك، من أنت؟ أنت مين؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. امرأة مات زوجها فقعدت تربي أولادها ولم تتزوج، وربت أولادها تربية كريمة، تسابق النبي لتدخل معه الجنة، لتكون في منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا امرأة قعدت على أيتام لي. وهذا باب طويل. أيها الأفاضل، أرجو أن أكون قد وفقت في توضيح هذه الرسالة التي أود من شبابنا وأولادنا وأحبابنا وقرة عيوننا ممن يجيدون الحديث باللغات المختلفة ويجيدون التعامل مع شبكة الإنترنت بمواقعها، أن يترجموا هذه الكلمات وهذه المعاني إلى لغات الأرض، لتسمع البشرية ولتتعلم البشرية كلها أخلاق الرحمة المهداة والنعمة المسداة، لأن الصورة المشرقة الحقيقية لم تصل إلى هؤلاء. وقد آن الأوان أن نسمع الدنيا كلها: هذا ديننا، وهذا قرآننا، وهذا نبينا. وأبلغ من كل ذلك أن نشهد بأخلاقنا وسلوكنا وأعمالنا وإبداعنا وإنتاجنا وعطائنا. فلتشهد لهذا النبي العظيم شهادة خلقية بالتخلق بأخلاقه والعمل لدين الله جل وعلا في مجالك الذي أنت فيه. أسأل الله أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا رب ارفع عن بلادنا الغلاء، اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء، اللهم ارفع عن بلادنا الوباء، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن وجميع بلاد المسلمين. ووفق اللهم ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح نساءنا، واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا، ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن نكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل، على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين.